أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الخامس، الكلام في هذا الأمر الخامس يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، تحرير محل البحث. يوجد عندنا عدة عناوين قد تطرح في بيان عنوان البحث. العنوان الأول، هل أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني بما هي هي، أو أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة؟ وهذا العنوان هو المنسجم مع كلام المصنف، فيكون البحث في الحقيقة تحديد للمعنى الموضوع له اللفظ. فهل أخذت الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ الصياغة الأخرى للبحث، هل أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ فنلاحظ في كلمات بعض الأصوليين عنوان البحث بهذا العنوان، الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ والملاحظ في كلماتهم التداخل بين العنوانين، بحيث كل منهما المعنون بحثه بهذا العنوان الكذائي يبحث عن معنون واحد، فمن عنون البحث بالأول أو بالثاني ترى أنه في بحثه يبحث هل أن اللفظ موضوع للمعنى بما هو أو للمعنى المراد. فالسؤال، هل يوجد فرق بين هذين العنوانين وهذين البحثين أو لا؟ ما رأيكم؟ ماذا أخذتم في المضفر عنوان؟ وش بحث؟
دلالة تصديرية وتصورية.
هل في فرق بين البحثين؟ أو لا يوجد فرق؟ وإذا وجد فرق ما هو؟ إذا ما في فرق تقول ما هو؟ ريح روحك تقول ماكو. عندنا طالب كل شيء أستاذ يقول إذا ما هو الفرق ما يقول ماكو فرق، فيريح روحه من البداية.
بعض شرح المضفر، شرح البحث على نسب الشيخ المضفر، ثم جعل أن هذا البحث الذي في الكفاية هو أصلاً الأساس الذي لابد أن يبحث قبل البحث الشيخ المضفر.
فما هو الفرق شيخ إبراهيم؟ شنو الفرق الصناعي بين البحثين؟ في تلازم بين البحثين أو ماكو تلازم؟ كل شيء كل واحد في وادي يتكلم.
في فرق.
ما هو؟
هذا البحث الأول بحث في مقام الواضح، البحث الثاني في مقام
الاستعراض. إذا قلنا الدلالة التصورية تابعة للواضح كما حملها المشهور، أي تابعة للإرادة، يعني يصير فرق. الدلالة التصديقية، الدلالة التصورية تابعة للإرادة، كما يقول صاحب الفصول، كما يقول جماعة من الأعلام. من أفضل من فرز هذه المباحث سيد المنتقى قدس سره، فقد ذكر سيد المنتقى في الجزء الأول صفحة 164 أن هناك جهات ثلاث وعناوين ثلاث لا بد من التفريق فيها بينها، وإن حصل تداخل في الكلمات بين هذه العناوين. والمهم عندي الآن العنوان الأول والعنوان الثاني، فنقول هناك فرق بين البحثين ولا ملازمة بينهما. ف
ففي البحث الأول نحن نبحث عن تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، هل هو ذات المعنى بما هو هو أو المعنى بقيد الإرادة. أما في البحث الثاني فنحن نبحث عن أن الدلالة هل شرط حصولها تابعة للإرادة في رتبة سابقة أو لا، بحيث إذا لم توجد إرادة فلا دلالة. بيان ذلك، المراد من الدلالة كما درسنا في المنطق هو انتقال الذهن أو الاستلزام، أصح استلزام العلم بشيء، العلم بشيء آخر. فهذه الملازمة استلزام العلم بشيء، العلم بشيء آخر يسمى دلالة. وحيث أن العلم، ركز، تارة يكون تصور وتارة يكون شنه تصديق، فعندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية. فالمراد من الدلالة التصورية استلزام تصور شيء تصور شيء آخر. استلزام العلم بشيء، العلم بشيء، شيء اللي نحطه التصور، استلزام تصور شيء تصور شيء آخر، كاستلزام تصور اللفظ لتصور المعنى، المسمى بالدلالة التصورية. أو تصور الدخان، بس الألفاظ عامة، تصور الدخان لتصور النار مثلا. أما الدلالة التصديقية فهو استلزام التصديق بشيء للتصديق بشيء آخر، كما لو صدقت بوجود اللفظ فعلمت بوجود إرادة جدية أو تفهيمية أو استعمالية، وهذا المسمى بدلالة بالدلالة التصديقية. فالمراد من الدلالة التصديقية العلم بوجود شيء، لماذا يلازم العلم بوجود شيء آخر كالإرادة. فهنا يقال في هذا العنوان وهو الدلالة تابعة للإرادة، مرادنا من هذا البحث أنه لا يحصل انتقال في مرحلة التصور أو في مرحلة التصديق إلا مع فرض وجود شنه إرادة، سواء كان المعنى الموضوع له الله، المعنى بما هو هو، أو المعنى بقيد الإرادة. فمرادنا من البحث الثاني أن الدلالة لا تحصل إلا إذا فرضنا وجود إرادة. فإن قلت إذا كان اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو لا للمعنى المراد، فقطعا ستكون الدلالة غير تابعة لشنه؟ للإرادة. إن قد تقول بأن اللفظ إذا كان موضوعا للمعنى بما هو هو فقطعا حينئذ لا تكون الدلالة تابعة للإرادة. أقول لا ملازمة بين المطلبين، فقد نلتزم في البحث الأول أن اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو، وعندما نأتي للبحث الثاني نقول الدلالة تابعة للإرادة. وبيان ذلك، تارة نتكلم عن الدلالة التصديقية وتارة نتكلم عن الدلالة التصورية. أما الأول فواضح، فأقول اللفظ بلحاظ الوضع موضوع للمعنى بما هو هو، ولكن في الدلالة التصديقية نحتاج إلى سبق إرادة، لأن معنى الدلالة التصديقية هو كون التصديق بشيء موجب للتصديق بشيء آخر، وهذه الدلالة التصديقية لا تحصل كما سيأتي إلا تبعا للإرادة الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية. إلا أن المشكلة في الثاني، أي الدلالة التصورية، ف فهل يعقل أن تكون الدلالة التصورية تابعة للإرادة مع الالتزام بأن اللفظ موضوع لذات المعنى بما هو هو أو لا؟ واضح البحث جايته لو ضيعته؟ نقول نعم، قد نلتزم بأن اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو، مع ذلك الدلالة التصورية متوقفة على الإرادة، هي في خفاء، وذلك تمسكا بفكرة الآخوند في البحث السابق في بحث المعنى الحرفي، حيث إن الآخوند قدس سره في بحث المعنى الحرفي قال: الحرف موضوع للمعنى بما هو هو، أي كلي الابتداء، ولكن حصول الدلالة والعلقة الوضعية بين اللفظ بين الحرف وبين المعنى يتوقف على حصول شنو؟ إرادة التصور أو لحاظ تصور لو لحاظ آلي، فجعل اللحاظ الآلي قيد في نشوء العلقة الوضعية. نفس الفكرة التي ذكرها الآخوند تأتي هنا، فنقول كما أنه ذكر الآخوند هناك أن اللحاظ التصوري وأن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قد يكون مقيدا لأصل العلقة الوضعية، كذلك الإرادة قد تكون مقيدة لأصل العلقة الوضعية، بحيث يقول الواضع: وضعت لفظ هذا اللفظ للمعنى بما هو هو، ولكن قيدت نشوء العلقة الوضعية بتحقق الإرادة. واضح الفكرة؟ وضعت اللفظ للمعنى بما هو هو، إلا أنه من باب ضيق فمن ركية كما قلنا من أول الأمر، العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى إنما نشأت في حالة وجود الإرادة، فتكون حينئذ الدلالة الناشئة من ماذا؟ من عملية العلقة الوضعية، أي الدلالة التصورية، متوقف على شنو؟ على الإرادة. إذن ركزوا في البحث دقيق، إذن لا ملازمة بين البحثين، فقد نختار في البحث الأول أن اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو، لا للمعنى المراد، للمحاذير الذي ذكرها من المصنف، ولكن عندما نأتي للبحث الثاني نقول الدلالة تابعة للإرادة ولو كانت دلالة تصورية، فإن الواضع وإن وضع اللفظ للمعنى الموضوع له الكلي بما هو هو ولم يأخذ الإرادة شطرا أو شرطا في وين في المعنى الموضوع له اللفظ، إلا أن أصل نشوء العلقة اللفظية الوضعية بين اللفظ والمعنى قيدت بحال حصول الإرادة على نحو دخالة اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في نشوء العلقة الوضعية بين الحرف والمعنى. لكن هذا فهم توقف على شنو؟ على فهم ما تقدم مفصلا في كيف تقييد العلقة الوضعية، حيث ذكرنا ثلاث بيانات وستأتيكم في الامتحان: بيان للميرزا النائيني، بيان قلنا سيد المنتقى، وبيان ثالث ذكرنا للمحقق الإصفهاني. واضح؟ فراجع هذا المطلب لكي تفهم هذا المطلب اللي قاعد أتكلم فيه، واللي تكون تكلم بالإيطالي. واضح؟ أنا قلت سنتكلم بالإيطالي ساعة. إذن المهم أن لا ملازمة بين البحثين، والحال أنه في كثير من الكلمات سوى عنوانوا البحث تارة بالأول وتارة بالثاني وبحثوا بحثا واحدا، وسيأتينا إن شاء الله مقالة بعض الفلاسفة والمناطقة أن الدلالة تبع للإرادة، قالوا لازم هذا الكلام كما يقول صاحب الفصول أن المعنى الموضوع له اللفظ مقيد، وقد تتضح أنه لا ملازمة. للتأمل أكثر في البحث، وإن كنت شرحت أنا مفصلا المنطقة أصعب من اللي قاعد أشرحه أنا لكم، قاعد أشرح لكم كلام المنطقة، راجعوا كلام المنطقة مرة أخرى في الصفحة المزهورة صفحة 164. إذن هناك عنوانان يا شيخ إبراهيم، إذا أنت تسأل في كتاب أصولي دقق في العناوين، تقول أول شيء لابد في تحرير محل البحث أن نتكلم عن جهتين، الجهة الأولى تحديد معنى الموضوع له اللفظ، الجهة الثانية هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا، وتفرز ما هو المراد من البحثين، وأنه لا ملازمة بين البحثين، وأنه قد حصل الخلط بين هذين البحثين، لكي يكون كتابك لطيف ويدرس في الحوزة إن شاء الله.
دلالة تصورية
لا، لأن هذا قيد في نشوء العلقة، مو قيد في المعنى المراد أو قيدا في مذهب مرحلة الاستعمار. أصل العلقة كما قلنا في اللحاظ، كما أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي جعلناه قيد في نشوء العلقة الوضعية، ولم يكن قيدا لا في المعنى المستعمل له اللاف، ولا في المعنى الموضوع له اللاف، ولا في كذا ولا في كذا. هنا أيضا نجعل الإرادة قيد في حصول العلقة الوضعية التصورية بين اللفظ والمعنى، بحيث أن الدلالة التصورية تابعة لعلقة للعلقة الوضعية. إذن وفي كلمات المضفر تداخل بين البحثين فضلا عن غيره، ولكن سيد المنتقى رحمة الله عليه فصل وجاب أشياء أكثر من ذكرتها بعد، جاب نقاط أكثر. لا، كلام الأخون للجهة الأولى، بعدين بيعرج بيعرج بيقرز على كلام المناطق، يقول ما له علاقة ببحثين، سيأتي إن شاء الله واضح. بعد ما جاء محرم شيخ إبراهيم بيقرز هذا، هذه الجهة الأولى وهو تحرير محل البحث والنزاع، فهنا نزاعان وبحثان لا بد من التمييز بينهما. وكلام الآخر في الجهة الأولى وهو تحديد المعنى الموضوع له اللفظ. هذا البحث، هي النقطة الأولى، الجهة المطلب الأول. المطلب الثاني منشأ البحث. سبب دخول هذا البحث في علم الأصول كلمات لبعض المناطق والفلاسفة في المقام، نشير إليها إجمالا الآن، ثم سنقرأ كلامهم إذا وصلنا إلى كلام المصنف في بيان كلام الفلاسفة. فنقول في منشأ البحث بأنه يوجد في بعض كلمات المناطق ما يمكن أن يستفاد من بأن الدلالة تابعة للإرادة، حيث نقل العلامة الحلي عن أستاذه الطوسي رحمة الله عليه في جوهر النضيد ذكر هذا المطلع، قال يوجد عندنا كما درستم في بحث الدلالة تقسيم الدلالة إلى دلالات كم؟ ثلاث: دلالة ماذا؟ مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة الالتزامية. فقالوا دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ دلالة مطابقية، ودلالة اللفظ على جزء المعنى دلالة تضمنية، ودلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى ماذا يكون دلالة الالتزامية. فوجه إشكال مشهور على ماذا؟ على هذا التعريف للدلالات الثلاث، فقالوا بأن تعريف الدلالات الثلاث بما ذكر يلزم أن لا تكون القسمة ماذا؟ موجبة لتباين الأقسام، أي توجد عندنا بعض المصادق تنطبق عليها الدلالات شنو؟ الثلاث، ويشترط في القسمة أن تكون النسبة بين الأقسام ما هي؟ التباين، وإلا يحصل تداخل في وين؟ في القسم، في القسمة. فيكفي التفات، فيكفي في ضرب أي قسمة أن تأتي بمثال واحد يدخل في بعض الأقسام بحيث يكون مشترك بين قسمين، فتكون القسمة غير حاصرة. فانتقض على هذه الدلالات الثلاث باللفظ المشترك، فقالوا إذا كان عندنا لفظ مشترك بين الكل والجزء ولازمه، لفظ مشترك بين الكل والجزء ولازمه، فيلزم أن يكون هذا اللفظ داخل في الدلالات الثلاث. مثلاً لفظ الشمس كما ذكروا المثال المدرسي المشهور، لفظ الشمس، فإن لفظ الشمس تارة وضع للقرص للجرم، وتارة وضع للشعاع، وتارة وضع للمجموع من القرص والشعاع، فهو لفظ وضع للكل أي للقرص والشعاع، ووضع للجزء وهو ماذا؟ وهو القرص، ووضع لللازم وهو الشعاع بلحاظ آخر. فقالوا فقط إشارة تحقيق المطلب بعد في المنطق، وموجود في كتاب في المختصر شرحناه مفصلا في أول بحث البيان، في أول بحث علم البيان تعرض التفتازاني في أول صفحة من البيان، هي البيان تقلبها تحت هنا موجود هذا البحث، موجود انتقاض الدلالات الثلاث باللفظ المشترك بين الجزء واللازم والكل، وذكر هذا الإشكال وذكر جوابا لماذا، وذكر التفتزاني جواب، والمطول عند أجوبة أخرى، لاحظ البحث هناك في علم البيان. فقالوا بأن لفظ الشمس إذا أطلقت وإذا أطلقت على الكل فبلحاظ إطلاقها على الكل تكون مدلول مطابق، وبهذا اللحاظ عندما يراد القرص أو يراد الشعاع يكون مدلولا تضمنيا، فلفظ الشمس يدل على الشعاع بهذا اللحاظ بالتضمن، صحيح؟ في حال إطلاق لفظ الشمس على الكل فإن لفظ الشمس يدل على الشعاع بشنه بالتضمن، والحال أن نفس لفظ الشمس يدل على الشعاع بالمدلول المطابقي، لأن لفظ الشمس موضوع ليش للشعاع، وبلحاظ آخر رحمك الله يدل على الشعاع بالمدلول الالتزامي، حيث أن لفظ الشمس إذا نسب إلى القرص كمدلول مطابقي فهو يدل على الشعاع بمدلول التزامي، فصار لفظ واحد وهو لفظ الشمس يدل على الشعاع تارة بالمدلول التضمني، تارة بالالتزامي، تارة بالمطابقي، فصارت دلالة لفظ الشمس على الشعاع تارة مطابقية وتارة التزامية وتارة تضمنية، فيلزم انتقاض الدلالات الثلاث. على مثال عندنا أمثلة أخرى أيضا ما لنا علاقة بها، ينتقد بست انتقاضات ذكرناها في المختصر، وهذا في علم البيان في المختصر ذكرنا ستة نقود على هذا التعريف، هذا أحد الانتقاضات البسيطة. فيقول العلامة أنا ملتفت إلى هذا الإشكال، العلامة الحلي، ونقلت هذا الإشكال إلى من؟ إلى أستاذنا خواجة نصير الدين الطوسي صاحب أي كتاب؟ تجريد الاعتقاد. فقال الإشكال لا يرد يا أيها العلامة أن تحافظ أسرارنا، الإشكال لا يرد لأنه الدلالة تابعة للإرادة، فلا دلالة لرفض الشمس عند إرادة القرص كمدلول مطابقي إلا القرص، وبهذا اللحاظ لا تدل لا على الشعاع ولا على غيره، فلفظ الشمس في حين إرادة دخل الإرادة، لفظ الشمس في حين إرادة القرص كمدلول مطابقي لا تدل على غيره أصلا، ولفظ الشمس حين إرادة الكل ستدل على شنو؟ ستدل على الشعاع بالمدلول التضمني، ولفظ الشمس حين إرادة ماذا؟ حين إرادة الشعاع كمدلول مطابق ستدل على المدلول المطابق، فإذا دخلنا حيثية الإرادة فبلحاظ ظرف الإرادة لا يدل اللفظ إلا على معنى واحد، ولا يدل على المعاني الثلاث في ظرف إرادة واحدة، لأن دلالة لفظ الشمس على القرص في حين إرادة شيء، ودلالة لفظ الشمس على الشعاع حين إرادة شيء آخر، ودلالة لفظ الشمس على شنو؟ على إرادة المدلول الالتزامي للشعاع حين إرادة شيء ثالث، والدلالة تابعة للإرادة، فلا يلزم انتقاض التعاريف الثلاث. فهنا قال العلامة عندما نقل هذا الجواب قال فيه تأمل، هو تأمل أيضا في الجواب. فمن هنا بدت شرارات، هي أحد الشرارات في البحث. قالوا إذن مناطقا كنصير الدين الطوسي يقول الدلالة تابعة لشنه؟ للإرادة. فتسرب البحث في وين؟ في علم الأصول، فبحثوا هل الإرادة، هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا. بعض الأصوليين رحمة الله عليهم فهموا من هذا الكلام أن مقتضى كون الدلالة تابعة للإرادة أن المعنى الموضوع له اللفظ لا بد أن يكون مقيد بالإرادة، وإلا لو كان المعنى الموضوع له اللفظ غير مقيد بالإرادة فلماذا الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزام تابعة للإرادة؟ ففهم صاحب الفصول وقبله بعض الأعلام أن المناطق يرون من خلال هذا الكلام أنه الألفاظ موضوعة لأي معاني؟ للمعاني المرادة. فتسرب هذا البحث في علم الأصول، فبحثوا هل الدلالة تابعة للإرادة؟ ولأن بعض الأصوليين فهموا من هذا المطلب تقيد المعنى الموضوع له اللفظين بالإرادة، بحثوا ما هي المعاني الموضوع لها اللفظ؟ هل المعنى الموضوع له اللفظ طبيعي المعنى بما هو أو المعنى المراد بقيد الإرادة؟ هذا هو منشأ البحث. فهموا صح أو صح من العلاقة لهم تسربة إلى علم الأصول. هذا البحث الثاني، منشأ البحث. البحث الثالث تقسيم الدلالة والإرادة، هذا بحث مهم. الدلالة كما عرفت قبل قليل تارة تكون دلالة تصورية وتارة تكون دلالة شنو؟ تصديقية. والمراد من الدلالة التصورية هو استلزام تصور شيء لتصور شيء آخر، فتصور اللفظ يقضي تصور المعنى، وهذه الدلالة التصورية لا تتوقف على وجود متكلم فضلاً عن أن يكون متكلم ملتفت قاصد وما شاكل ذلك، بل يحصل ولو من اصطكاك حجرين، بل من نفس خطورة صورة اللفظ في الذهن، فتنتقل الذهن إلى صورة المعنى. فالدلالة التصورية لا تتوقف على وجود لافظ فضلاً عن أن يكون متكلم، وهي ما يعبر عنه في بعض كلمات الأصوليين خطور المعنى في الذهن من تصور الله، فهو خطور مو إخطار، خطور. والخطور لا يحتاج إلى شنو؟ فعل لافظ ومخطر، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى متكلم. هذه الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية فالمراد منها هو استلزام التصديق بشيء للتصديق بشيء آخر. وفي مقامنا في مباحث الألفاظ المراد منها استلزام التصديق بوجود اللفظ للعلم والتصديق بوجود الإرادة. فما يراد التوصل إليه والعلم به من وجود الله، وجود شنو؟ إرادة. ولهذا الدلالة التصديقية متوقفة على حصول الإرادة، لأنه من وجود الله نكتشف وجود الإرادة، واكتشاف وجود الإرادة فرع وجود إرادة في رتبة سابقة لكي نكتشف هذه الإرادة. ومن هنا لا بد أن نبحث عن تقسيم الإرادة. ما هي الإرادة المكتشفة من وجود الله؟ في المطلب الطالب يدخل البحث خارج يمكن يموت ما يفش عن الدلالة التصديقية. لو يسأل ملك الموت وش الدلالة تقول ما أدري خربط عندي الاصطلاحات. كل الدلالة وش يرجع؟ الدلالة هو استلزام العلم بشيء للعلم بشيء آخر. هذا العلم إما تصور أو تصديق. فاستلزام تصديق شيء بتصديق شيء آخر، الاستلزام بتصديق بوجود اللفظ للتصديق بوجود أمر آخر، وهو عندهم الإرادة. ستقول معاني وكذا سيأتي، هذا فيه كل اختلاف، كل خلط في المادة في الاصطلاحات. فما هو المراد من فما هي الإرادة؟ قسمت الإرادة في كلماتهم إلى أقسام. في ذهنكم كم قسم للإرادة؟ في ذهنكم كم قسم للإرادة؟ كم قسم للإرادة؟ نعم. جدية ثانية أكو شيخ رأي. كتاب أكو الأصول. اثنين يعني. عيد أي شيء هذا؟ تصديقية ثلاثة. لو الدلالة ثلاثة. الدلالة التي في ذهنك شيخ إبراهيم، أعطيك أنا ما في ذهنك، الدلالة التصورية قصدك، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية تقسيم للدلالة لا تقسيم للإرادة. ففي كتابك الأصول شيخ إبراهيم فرق بين الدلالة والإرادة. المعروف في كلماتهم يا شيخ علي، خل بالك في الدرس لا من يمنك تروح بلي. المعروف في كلماتهم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة استعمالية وإرادة جدية. ومنشأ الدلالة الاستعمالية المسمات عند السيد الشهيد بالتصديقية الأولى، منشأها الإرادة الاستعمالية. وأما الإرادة الجدية منشأها الدلالة التصديقية الأولى، منشأها الإرادة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية المسمى بالدلالة الجدية منشأها الإرادة الجدية. فالدلالة التصديقية منشأها إرادة، لا بد من وجود إرادة. تارة هذه الإرادة إرادة استعمالية فتكون الدلالة دلالة استعمالية، تارة الإرادة إرادة جدية فالدلالة دلالة جدية. هذا هو المعروف في الكلمات، ولكن مقتضى الدقة كما في كلمات بعض الأصوليين أن الإرادة على أقسام ثلاثة: الإرادة الاستعمالية، والإرادة التفهيمية، والإرادة الجدية. وقد أشار عشان تقول بدا أنا أجيب لكم بدا وقد أشار إلى ذلك جماعة من الأعلام، منهم السيد الشهيد قدس سره في بحث الاستعمال صفحة 131 في البحوث، في كتاب البحوث الجزء الأول صفحة 131، قال الإرادة على أنحاء ثلاث، فذكر إرادة استعمالية وإرادة شنهم تفهيمية وإرادة جدية. أيضا ذكر هذا المطلب لكي تقولوا أنه لعل السيد الشهيد جاب لنا اصطلاحات جديدة احنا موجودة عندنا عند الأصوليين. لاحظ ما ذكره المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 70، قال الأقسام ثلاثة. وكذلك السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 115، وكذلك في بداية الوصول في شرح شنو كفاية بداية الوصول الجزء الخامس صفحة 219 في بحث مسألة حجية الظهور لمن قصد إفهامه. ما عندنا بحث القمي، أقرأ عليكم بعض أن القمي يقول أن الظهور حجة لمن قصد إفهامه. هناك فرق بين التفهيم الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية. فينبغي البحث فيما هو المراد من الإرادات الثلاث. ومن هنا شيخ إبراهيم نقول عندنا إرادة استعمالية منشأ للدلالة الاستعمالية، عندنا إرادة تفهيمية منشأ للدلالة التفهيمية، وعندنا إرادة جدية منشأ للدلالة الجدية، وثلاثتها تصديقية لأن الدلالة التصديقية متقومة بوجود إرادة. فاتضح مما ذكرنا أن الدلالة تارة تصورية وتارة تصديقية، والدلالة التصديقية على أقسام ثلاث: دلالة استعمالية، ودلالة تفهيمية، ودلالة جدية. وهذه الدلالات الثلاث التصديقية منشأها وجود إرادات ثلاث: إرادة استعمالية، إرادة تفهيمية، إرادة جدية. فما هو المراد من هذه الإرادات الثلاث؟ الإرادة الاستعمالية، والإرادة التفهيمية، والإرادة الجدية. أما الإرادة، أما القسم الأول وهو إرادة استعمالية، فقد عرفت بأن الإرادة الاستعمالية مقومة لعملية الاستعمال، لأنك متى ما فرض وجود دلالة تصديقية فلا بد من وجود إرادة. وقد وقع الخلاف بين الأعلام في بيان حقيقة الإرادة الاستعمالية، فذكر بعض الأعلام كالمحقق الإصفهاني ولعله المشهور في ألسنة الأصوليين أن المراد من الإرادة الاستعمالية إفناء اللفظ في المعنى، إفناء اللفظ في المعنى، بحيث يلحظ اللفظ لحاظا آليا يصهر فيه المعنى، بحيث إذا ألقي اللفظ فقد ألقي المعنى. هذا هو الإرادة الاستعمالية. ومن الواضح أن هذه الإرادة الاستعمالية لا تتوقف على قصد المتكلم للإفهام الطرف الآخر. متى ما وجد مستعمل قصد الإفادة أو قصد الإجمال، واضح؟ متى ما وجد مستعمل تعلق غرضه بتفهيم الغير أو تعلق غرضه بالإجمال والإهمال، فتوجد إرادة استعمالية. وهذه الإرادة الاستعمالية هي إفناء اللفظ في المعنى، فليست الإرادة اللفظية هي عين الإرادة التفهيمية. ولهذا لو استعمل المتكلم اللفظ المشترك ولم ينصب قرينة بقصد الإجمال والإهمال، بحيث تعلق غرضه بالإجمال مثلا، فهنا توجد إرادة استعمال لكن ما توجد إرادة تفهيمية. ولكن السيد الشهيد قدس سره يقول بأن ما ذهب له المحقق الإصفهاني والمشهور غير تام، ففسر الإرادة الاستعمالية بتفسير آخر، وهي إرادة التلفظ باللفظ بما له صلاحية على إخطار المعنى في الذهن. التلفظ باللفظ من حيث أن له صلاحية على إخطار المعنى في ذهن المخاطب الذي سماه بالإخطار الشأني في قبال الإخطار الفعلي. فيقول اختصارا، مو محل بحث تدقيق محل آخر، يقول لا نسلم أن الاستعمال إفناء، بل ولا نسلم أنه الإرادة الاستعمالية إخطار المعنى فعلا في ذهن من؟ في ذهن السامع، كما هو مشهور في كلمات الأصوليين، حيث بعض الأصوليين يقولون الإرادة الاستعمالية إخطار المعنى فعلا في وين؟ في ذهن المخاطب أو السامع. يقول لا، المراد منه الإخطار الشأني لا الإخطار الفعلي، أي أن يكون اللفظ يؤتى به بما له صلاحية أن يكون موجبا للإخطار ولتصور المعنى. أما الإخطار الفعلي فهو متوقف على قصد المتكلم للتفهيم. ما لم يقصد المتكلم التفهيم لا يتحقق الإخطار الفعلي. وفي عملية الاستعمال كما عرفت لا يساوق التفهيم، فغاية ما يوجد من الإرادة الاستعمالية إخطار المعنى شأنا، بحيث يكون له صلاحية وإعداد للإخطار الفعلي. لاحظ ما ذكره مفصلا صفحة 132، فقال هاي عبارة: ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، بل أربعة أشياء ذكرها. قال آخر شيء: بل الإرادة الاستعمالية عبارة عن إرادة التلفظ باللف، ليش اتفق باللف؟ ولكن لا بما أنه صوت، بل بما أنه دال بحسب طبعه وصالح في ذاته لإيجاد صورة المعنى في الذهن. فإرادة الإتيان بما يصلح للدلالة على معناه يسمى إرادة استعمالية، ويقول لا تفسرها بإرادة تفهيم المعنى وإختاره، فإن إرادة التفهيم والإختار الفعل هذه إرادة تفهيمية. حيث درسنا في الحلقات الثلاث أن الإرادة الاستعمالية إرادة شنو؟ إختار المعنى في ذهن السامع، يقول هذا إرادة تفهيمية مو إرادة استعمالية اللي ذكرناه في الحلقات. مو دقيق، واضح؟ هذا القسم الأول، الإرادة الاستعمالية المقومة للاستعمال، وهناك خلاف في حقيقتها. ليش أنا كل أقول هذا؟ عشان بعدين نقول عندما سيأتي بحث إن شاء الله الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة. وش قصكم المرادة يا إرادة؟ هل الإرادة الاستعمالية؟ هل الإرادة التفهيمية؟ هل الإرادة الجدية؟ فنحتاج إلى بحث أقسام الدلالة. هاي الإرادة الأولى. الإرادة القسم الثاني الإرادة التفهيمية، وقد اتضحت من ما ذكرنا، وهو إرادة إختار المعنى في ذهن السامع، بحيث تعلق غرض للمتكلم بإختار المعنى في الذهن فعلا. القسم الثالث هذيك فقط إفناء اللفظ في المعنى، هذا إفناء فقط، ما العلاقة بوجود طرف آخر سامع أريد إفهامه أو لا. أما إذا لاحظنا الطرف الآخر وهو وجود سامع يراد إفهامه ويراد إختار المعنى في ذهنه فعلا، نسمى إرادة تفهيمية. فالإرادة التفهيمية متفقين عليها، وهو إختار المعنى فعلا في وين؟ في ذهن السامع. والإرادة الثالثة وهي الإرادة الجدية، أن يكون ما قصد إختاره فعلا مراد جدا لا هزلا. فإن من يريد إختار الصورة والمعنى فعلا تارة يريد الحكاية، تارة يريد الهزل لكي يضحك الطرف الآخر، وتارة يريد إرادة جدية. والمراد من الإرادة الجدية إختار المعنى فعلا بقصد الجد في ذهن المخاطب. وهنا سؤال يا شيخنا يا شيخ إبراهيم، هل الإرادة الجدية والتفهيمية والاستعمالية شاملة للمعاني الإفرادية أو مختصة بالمعاني التركيبية؟ إذ تارة عندنا لفظ زيد عام بكر خالد، تارة عندنا معاني إفرادية معاني تركيبية، والمعنى التركيبي تارة يكون تركيب ناقص زيدون القائم صفة والموصوف كذا كذا الجار المجرور، تارة عندنا مركب شنو تام. هذه الإرادة الاستعمالية التي تكون منشأ للدلالة الاستعمالية، الإرادة التفهيمية التي منشأ للإرادة للدلالة التفهيمية، الإرادة الجدية التي هي منشأ لشنو للدلالة الجدية. أين مصبها؟ ذكر السيد الشهيد وذكرنا في الحلقة الثالثة أن السيد الشهيد ذكر وكثير من الأصوليين أيضا أنه في الإرادة الاستعمالية وفي الإرادة التفهيمية قد يتعلق الغرض تارة بالمفاهيم والمعاني الإفرادية، وتارة يتعلق بالمعاني التركيبية، تركيب ناقص تركيب تام. وأما في الإرادة الجدية من المشكلة، فإن الإرادة الجدية كما ذكر السيد الشهيد والسيد الخوئي، وإن مصبها مصبها المعاني التركيبية التامة، ولا محل لها، لا محل للإرادة الجدية في موارد المعاني الإفرادية ولا التركيبية تركيبا ناقصا، بل مصب الإرادة الجدية هي المعاني التركيبية تركيبا تاما. ولهذا في الحلقة الدوم عبارة مطلب دقيق، السيد نقل السيد الشهيد عن السيد الخوئي في بحث الجمل الإسمية أو الجمل الخبرية والإنشائية أن السيد الخوئي بناء على مسلك التعهد ماذا قال؟ قال مسلك التعهد ما فيش دلالة تصورية، كل دلالة شنو؟ تصديقية. أتعهد كلما أتيت بالله فأنا أريد، فأنا أريد، فدائما في إرادة، يعني فدائما في دلالة تصديقية. وفرق السيد الخوئي بين ماذا؟ بين المعاني الأفرادية والتركيب تركيب ناقص والجمل التامة، بأن المعنى الموضوع له اللفظ في الأول الدلالة التصديقية والدلالة الاستعمالية أو التفهيمية، الثاني شنو؟ الدلالة التصديقية، ثاني الدلالة الجدية. ولهذا قال ما وضع له اللفظ في الجمل من أول الأمر على رئيس الخوي هو الدلالة التصديقية الثانية، دلالة الجد الجدية. فلا محل للدلالة الجدية في وين؟ في المعاني الأفرادية والمركبة تركيبا ناقصا. كذلك أيضا السيد الشهيد ذكر هذا المطلب صفحة 133، هي مطالب مهمة الطالب يخلص ويدر عنها أصلا. يقول وهذه الإرادة الجدية تختص بموارد استعمال الجمل التامة، وأما الكلمات الأفرادية والجمل الناقصة فلا يتصور بشأنها إلا الإرادة الاستعمالية والتفهيمية. واضح؟ فاتضح من كل ما ذكرناه. وش اتضح؟ اتضح خلاصة الدرس اليوم، سوي خلاصة لكم، أنه ذكرنا أن الباء نقاط، النقطة الأولى احفظ النقاط، احفظ الخلاصة، ما عليك علاقة من هنا وهناك سعد زي حجي، الخلاصة المطلب الأول، هناك اختلاف في عنوانة البحث، فتارة نعنون البحث بتبعية الدلالة للإرادة، وتارة نعنونه في تحديد المعنى الموضوع له الله. وقد ذكرنا أن هناك اختلاف بين العنوانين، هي المطلب الأول. المطلب الثاني منشأ البحث، وهو إشكال على الدلالات الثلاث، الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية. النقطة الثالثة أنه في تقسيم الدلالة والإرادة قلنا الدلالة تارة تصورية وتارة تصديقية، والدلالة التصورية هو استلزام تصور شيء لتصور شيء آخر، ولا يتوقف هذا على الإرادة. أما الدلالة التصديقية فهو استلزام التصديق بشيء للتصديق بشيء آخر المسمى عندهم بالإرادة، فاحتجنا أن نبحث عن الإرادة. وقلنا هذه الدلالة التصديقية حيث إن منشأها الإرادة، فتارة عندنا فتوجد دلالات تصديقية ثلاث، دلالة استعمالية منشأها الإرادة الاستعمالية، دلالة تفهيمية منشأها الإرادة التفهيمية، دلالة جدية منشأها الإرادة الجدية. وفرقنا بين الأقسام الثلاث للإرادة، وقلنا ما اشتهر على الألسن أن الإرادة الاستعمالية هو الإرادة التفهيمية غير صحيح، وما درسنا في الحلقات من أن الإرادة الاستعمالية هي إخطار المعنى في ذهن السامع غير دقيق، بل المراد من الإرادة الاستعمالية شيء والإرادة التفهيمية شيء آخر. هذا وقلنا في آخر البحث أن مصاب الجمل التامة والمركبات التامة هي الإرادات الثلاث، يمكن إرادة تصورية، يمكن دلالة تصورية، يمكن تصديقية استعمالية أو تفهيمية أو جدية، ولكن لا محل للإرادة الجدية ولا للدلالة الجدية في موارد المفردات والمركبات تركيبا ناقصا. هذه مطالب ذكرناها في هذا اليوم، تتوقف عليها بعض الأبحاث الآتية، فالتفت ولا تغفل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كلها مقدمة للدخول في البحث. بلي. السيد الشهيد المحقق الإصفهاني يقول في الحقيقة عملية الإرادة الاستعمالية هو عملية يقوم بها المستعمل. ما هي هذه العملية؟ إفناء اللفظ بالمعنى. ولا علاقة له بوجود طرف آخر يريد أن يخطر له المعاني ولو اختار شأنيا. واضح؟ ما لنا علاقة بوجود طرف. أنا المستقع في الحجرة قال أستعمل ألفاظ، قال أكتب قصيدة، قال أكتب شيء، قال أستعمل. الاستعمال هو إثناء اللفظ في المعنى. يقول وين السامع؟ يقول ما فيش سامع. سيشير يقول لا، الإرادة الاستعمالية متوقفة على وجود طرف آخر وهو سامع وهو مخاطب، غايته أن ما تعلقت به الإرادة الإخطار الشأني مو الإخطار الفعلي. يعني هناك إخطار مو إفناء لللفظ في المعنى، لا، إخطار للمعنى في ذهن الغير إخطارا إعداديا شأنيا. وأما عملية إفناء اللفظ في المعنى فغير صحيح. ناقش هو مسألة الإفناء، لأن حقيقة أنه فسر الاستعمال بالإفناء، قال هذا كلام غير صحيح. لاحظوا عبارته في صفحة 132 قال، شوف عبارة، قال يقول: وأما الثاني اللي هو الإصفهاني إيجاد المعنى بالله أو كذا، يقول: فلا موجب له إلا تخيل أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجودا للمعنى، بل وأن الاستعمال باعتباره تنفيذا للوضع وجريا على طبقه يكون مرجعه إلى قصد اللفظ بما هو وجود تنزيلي للمعنى، وقد عرفت حال المبنى سابقا، مع مضافا إلى أن أي مبنى يختار في تصوير حقيقة الوضع إنما يراد من أجل تبرير الدلالة وتفسيرها وبعد فرض قيامها، فلا يتعين على الاستعمال أن يكون متطابق مع ما هو المجهول من قبل الواضع. هذا كلام مبني على التطابق بين الاستعمال. يقول ماكو موجب لهذه الآية وهو التطابق إلى آخر المطلع. راجعوا.